الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ المبارك محمد بن الصالح العثيمين، أجزل الله عز وجل له المثوبة وعليه رحمة الله. وبعد أن انتهينا من القواعد في أدلة الأسماء والصفات، انتقل الشيخ إلى مبحث آخر، وهو بعض الشبهات التي أثارها بعض المؤولة وبعض المعطلة نحو صفات المولى عز وجل. اعلموا إخواني إن موضوع الشبهات مسلك من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، وهذا المسلك سلكه مشركو مكة والمنافقون مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصحابة، وهو من أشد المسالك تأثيرا وطعنا في الإسلام والمسلمين، مسلك إثارة الشبهات. والمعنى الأقرب إلى الفهم في تعريف الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، يعني يريدون أن يطعنوا في الشرع، إما أنه ليس من عند الله، وإما أن فيه نصوص متعارضة أو غير ذلك، فيبدأ يأتي بنصوص من الكتاب والسنة ويطرحها على المسلمين، أو يأتي بثوابت المعقول ويطرحها على المسلمين. واعلموا إخواني أن من يثير الشبهات مهدوا على فترة طويلة من الزمن في الأمة الإسلامية حتى يجعلوا الأرض تقبل طرح الشبهات. وهذه الفترة التي سلكوها وهي فترة تفشي الأمية الدينية بين أبناء الأمة، لأن تفشي الأمية الدينية على طول ستؤثر فيه الشبهة، أما إن كان الرجل صلبا في دين لن تؤثر فيه. وطبعا كما تعلمون أهل البدع وأعداء الأمة عندهم حرص شديد على وقتهم، يعني بمعنى لا يضيع وقته في أمر لن يأتي بثمار، فهو ليس له أن يثير الشبهات عند طلبة علم أو في مجتمع عند ثقافة دينية عالية، ولكن ينتقل من المجتمعات اللي هو المتدنية في طلب العلم الشرعي أو ينشئ أو ينشر هو تفشي الأمية الدينية، وبعد ذلك يثير الشبهات، وده الواقع. عشان كده احنا بنقول العلاج الوحيد ايه؟ تعلم العلم الشرعي الصحيح والرسوخ فيه، بحيث اذا القيت عليك شبهة تستطيع ان ترد عليها، وإلا لما انسان بقى يعني يتناقش معك يقول لك القرآن ده منين، تقول له من عند الله، فيه تناقض تقول له يستحيل، يقول له طبعا قال الله كذا قال الله كذا حلة، يبقى في هذه الحالة ده يعمل لك قلق ويعمل لك اضطراب كثير. فاحنا بنقول يا اخوانا اهل اعداء الامة من المبتدع وغيره قبل ان يثيروا الشبهات سواء في الصفات سواء في المعتقد سواء في الامور التعبدية في اي شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهدوا لهذا الامر بتفشي الامية الدينية والضحالة في طلب العلم، واخد بالك، حتى يكون المجتمع جاهز لاستقبال اي شبهة والتأثر فيه. لذلك بنقول إياك أن تنشغل بكثرة الوعظ، وإياك أن يكون كل حرصك أن تلفت الأنظار إليك أو تجعل الناس يشرئبون بأعناقهم إليك. لا، ده أنا أريد أن أعلم، كيف أعلم؟ لابد يكون في صبر، ومسألة بقى الناس قاعدة نايم ولا صاحي ده ما يعنينيش، ده أنا بعلم علم، واخد بالك. وخذوا بالكم يا اخوانا مهما كان العدد الذي امامك قليلا لا تستقل، فرب شخص ينشر الله عز وجل به السنه في مكان قف لا نتمكن من الوصول اليه. ولكن بقى مساله الوعظ، لذلك لو انت تلاحظ يعني على حد علمي من اواخر السبعينيات واخد بالك الى الان، وقل ان تجد دراسه منهجيه على اصول معينه، حتى الفترة اللي هي نشرتها معاهد إعداد الدعاء إما الجمعية شرعية وكلها ضلال إلا النذر اليسير، يعني اطلعت على كتبهم في التفسير وكتبهم في المعتقد ضللنا بعض ضلال، وينشئون معاهد والراجل يتخرج يديله شهاده ويطلع يخطب. علمته ايه؟ انت علمته ضلال، واخد بالك؟ واما معاهد انصار السنه المحمديه وهي قل من يقوم عليها من اهل السنه، بل فيهم الكثير من الخلط والخبط. احنا بقى مساله ان انت تعلم الناس في مؤسسه، هذا صعب وعزيز، وعليه في الفترة اللي هي القبض غير محكمة والأمور ما زالت هلامية. عجل وانتقي لك بعض إخوانك والزموا شيخا، أو إن كنت شيخا ابدأ علمه، واخد بالك؟ أما أنك تركك إلى مؤسسة وإجازة ويافطة ولوحة وإعلان، ده هذا يؤخر ولن يقدم، بحيث أن موضوع إثارة الشبهات من أخطر الأمور التي تقابل الداعية. ولعلكم تعلمون أن الشبهات التي أثيرت في المحنة الأخيرة التي مرت بالديار المصرية منذ المعصية الكبرى والفتنة العظمى والخروج على الحاكم، والتي انتهت بالمهزلة المؤسفة وهي مهزلة الصناديق، كل هذه كان يروج لها من المتلونين المبتدعة بالشبهات. يعني ما رأينا أحدا قد أتى بدليل صحيح صريح، ما رأينا ولم نرى كيف تدل الأدلة الشرعية الصحيحة على المحرم، هذا ما عهدناه قط. ولكن كان كل ما عندهم شبهات يثيرونها، وأثرت على جمع غفير من طلبة العلم حتى أصبح السواد الأعظم انجرف معه. كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم التأصيل العلمي في الفترة الماضية، وعدم الرسوخ العلمي، وعدم الدراسة المنهجية. وعظ وإرشاد، ألفات راحة ألفات جاية، الرجل عمل إيه؟ أبكانا جزاها الله خير. طب وبعدين؟ وبعدين هذا الواقع الأليم المريض اللي احنا بنجني في مريض الآن. عشان كده بقولك يا أخواننا، لما نتكلم عن شبهات زي شبهة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دي عاوزة إتقان، وعاوزة بقى تحفظ، مش تكتب وتروح تركي. لا، أنا نريد الشبهة التي تطرح والرد عليها يكون، نريد أن يكون الرد حاضرا. يعني مجرد ما يثير الشبهة وقول له تعالى اسمع الوجه الأول الوجه الثاني الثالث الرابع 99 كفاية عليك تيمونا بأسماء الله الحسنى، ترد عليه من هذا الوجه. أما بقى شبهة طرحت، تطول بالك عليه، سيبني سنة وهرد عليك، يكون خربت. انتبه يا أخوانا، الله يبارك فيكم. وكما أقول وأكرر دائما، حسبك من الشرف أن تستخدم لنصرة دين الله. أنت عاوز شرف أكثر من كده؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شبهات حول مذهب السلف في صفات المولى عز وجل. أقرأ كلام الشيخ ونضيف إليه بعض الكلمات أخذناها من كلامه في بعض كتبه. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. طيب، يبقى كده كان معاك كراسة ولا حاجة، افتب ما يملى عليك. الغرض من إثارة الشبهات أمران اثنان، اكتب الكلام ده، ولو في ورقة خارجية واجبها لك أنا ما عنديش إشكال خاص. الغرض من إثارة الشبهات، بس إحنا هنا في إثارة الشبهات فين يا أخوانا؟ في مبحث إيه؟ الصفات بس، في مبحث الصفات. إحنا بنتكلم عن الشبهات التي أثارها أهل البدعة في موضوع الصفات، اللي هو إن أهل السنة قالوا إن لله يد ولله قدم ولله رجل، الجماعة المبتدعة لم يرق لهم ذلك، واخد بالك؟ فبدأوا يسألون الايه الشبهات. ما الغرض من إثارة الشبهات؟ والله كلمك يا شيخ وليد، انا اريد ان تحكم امرك في طلب العلم. دعك من كل هذا، الكرش ما بيشكرش. ايه والله انا بشكر كرش، انا بشكرك. اه الحمد لله. الغرض من إثارة الشبهات امران اثنان، في الصفات بس. احنا قلنا الغرض من إثارة الشبهات ايه؟ الطعن في شريعة الرسول، دي اجمالا. هنا بقى الغرض من إثارة الشبهات في موضوع الصفات أمران اثنان. الأمر الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل في كل نصوص الصفات، أن يلزموا أهل السنة والجماعة في التأويل في كل نصوص الصفات، وإلا فإن أهل السنة والجماعة متناقضون. هذا كلام المبتدعة، يعني أنت أولت في هذه الصفة فلما لم تأول في هذه الصفة يبقى أنت كده رجل متناقض. الأمر الثاني أو الغرض الثاني من إزالة الشبهات أن يسكت أهل السنة والجماعة عن المتأولين ولا يتكلمون فيهم. اللي هي المداهنة، يعني اللي هي المداهنة. طبعا كما تعلمون ولا يخفى هناك فرق بين المداهنة والمضاراة. المداهنة بيع الدين لأجل الدنيا، المضاراة بيع الدنيا لأجل الدين. وضحت؟ المداهنة ثاني، المداهنة بيع الدين لأجل الدنيا. مثال ذلك: تخلى عن الهدي الظاهري ليصبح العضو المنتدب. ماشي شيخ تامر كده؟ يصبح العضو الايه المنتدب. قالوا له عشان تبقى العضو المنتدب وانت من هناك الهدي الظاهري سيبه واصبح صفات عنا بقى بدله والكلام ده كله، وانسى الكلام الموضوع بتاعي ده خالص. يبقى باع الدين باجل الايه الدنيا. اما المضاراه بيع الدنيا من اجل الدين، كما ثبت عن نبينا الامين صلى الله عليه وسلم لما قال استاذن عليه فلان فقال لهم ائذنوا له بئس اخو العشيره، فلما دخل هش له وبش، هش له وبش، اهلا وسهلا مرحبا اتفضلوا اقعد شرفتنا نورتنا. هذا كله دنيا بذلناها لاجل الايه الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس منزله عند الله من يتقيه الناس خشيه فحشه. يبقى ده بذل الدنيا من اجل الدين. اما المداهنه يا شيخ محمد، المداهنه بتقول يا المداهنه بذل الدين من اجل الدنيا، فرق بين الامرين مع اخوان. فاهل البدع ارادوا من اهل السنه ان يداهنوا يعني ما تتكلموش فينا. يبقى ان يسكت اهل السنه عن المتاولين ولا يتكلمون فيهم. طيب اكتب يا اخي الفاضل اصول لا بد منها، اصول لا بد منها. في مبحث عند الاصوليين اسمه مبحث الدلالات، مبحث انا ملخصه عندي في كم ورقه كده ان شاء الله اجيبهم وتحفظوهم صم، لان هو اللعب كله في الدلالات. اكتب اخر فقط: الفاظ العربي لها ظواهر. الاصل الاول نعم، الفاظ العربي لها ظواهر، الفاظ العربي لها ظواهر، لها ظواهر. وظاهر اللفظ هو كان دولنا بكده كتير ما تخافش، لا ظواهر اهو. شوفوا احنا قاعدين اهو زي ما قلتلكوا قبل كده بيعلم بعضنا بعضا، انا بتعلم منكم وانتوا تفضلا بتعلموا مني ومشافهة، ومع ذلك بعض الالفاظ بتشكل عليكم. اللفظ اشكل على اخينا احمد وعلى اخينا احمد، فكيف بمن يطلب العلم من الشبكة العنكبوتية أو من المرئيات؟ والله لم يتعلم. أنا كان لي شيخ من شيوخي لزمت سنتين ونص كنت كظله، كظله واخد بالك، وجيت هنا مصر سمعت له محاضرة، بقول لك كنت كظله، سمعت له محاضرة الكلمة والله ما قدرت أعرف في شريط، وجلست أعيد الشريط عشرات المرات ما سمعتهاش، ما فهمتهاش خالص، لحد ما جبت الحديث في مصدره وقرأت الكلمة قلت فعلا علم، يبقى مشافهة وتلق. عدا ذلك لعب صبية على طول عشان نخلص، لعب صبية على طول. علم مشافهة وتلق اهو. ظواهر احمد قال لي بتقول ايه ارد عليه، الاخ بيقول لي مش فاهم، هو ده العلم واخد بالك. لكن بقى هسمع الشريط هشوف الفضائيات والكلام ده الى الله المشتكى. يبقى الفاظ العرب لها ظواهر، وظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق، وظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق، وهو يختلف باختلاف الأحوال. وما يضاف إليه الكلام، وما يضاف إليه الكلام. فقد تأتي الكلمة في موضع لها معنى، وتأتي نفس الكلمة في موضع آخر. لها معنى آخر، وهذا كثير في لغة العرب، وهذا كثير في لغة العرب. مثال ذلك قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اكتب كلمة القرية، كلمة القرية معناها في السياق أهل القرية، معناها في السياق أهل القرية، وتوجد قرينة تدل على ذلك وهي واسأل. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن، أن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن، وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية على سبيل استقصاء السؤال لكل أهل القرية. على سبيل استقصاء السؤال لكل أهل القرية، يبقى ده استقصاء، استقصاء يعني جمع السؤال لكل أهل القرية، يبقى ده في لغة العرب، موجود في لغة العرب. عشان كده كما ذكرت لكم قبل ذلك، ما وقع التأويل في الصفات إلا من العجم، إلا من العجم، ما يعرفون لغة العرب فبدأ يخبط. فلو وقف على لغة العربي ما أول، ولو لجأ إلى أهل العربية الأقحاح لأفهموه المعنى المراد. وكما تعلمون أن الإجماع منعقد على عدم جواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا يجوز، لأن كده سيخل بالمعنى المراد. نترجم معانيه لا بأس بذلك، أما هو ترجمة حرفية لا يجوز مطلقا. مثال آخر قال تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وهناك إيه؟ واسأل القرية. يبقى القرية الألف واللام والقاف والراء، خد راحتك اسمع الكلام، القرية الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء المربوطة في آيتين، نفس الحروف هي هي، ولكن هنا لها معنى وهنا لها معنى آخر. إن مهلك أهل هذه القرية، كلمة القرية في هذا السياق معناها المباني والعمارات والشوارع والأرض والكلام ده كله. طيب كيف من السياق؟ يبقى السياق نفسه له دخل كبير في تحديد المعنى المراد من ألفاظ العرب. لذلك من لم يعرف هذا حتما سينحرف ويضل، لازم يبقى بمعرفة السياق وبمعرفة المعاني واختلافها باختلاف السياق، فهذا أيضا له يعني دور عظيم في معرفة وجه الصواب في فهم النصوص. قال تعالى مثال آخر: وإذا طلقتم النساء، نعم، يا أخي الفضل أنا بقول لك اللفظ هنا، لفظ كلمة إنا مهلكوا أهل هذه القرية، معنى القرية هنا إيه؟ معناها المباني والمساكن، لأن عندنا كلمة أهل معايا، كلمة أهل هنا جاء المعني بها أهل القرية. طب القرية معناها ايه؟ المساكن. ماشي. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. المثال ده مذكور كثير. المثال الثاني وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. المخاطب في الآيتين مختلف مع أن السياق واحد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الآيتين الاثنين كل الحروف هي إياه، ولكن بقى فأمسكوهن والثانية إيه؟ فلا تعضلوهن. فقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، الخطاب هنا للأزواج صح؟ والآية الثانية فلا تعضلوهن لأولياء الأمور. طيب فبلغن أجلهن في الموضع الأول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، بلغن أجلهن معناها أي اقتربت العدة على الإيه؟ على الانتهاء. طيب الثانية انتهت العدة فعلا. إزاي الكلام؟ والله بقى ده لغة العرب، اللغة بتاعتنا. كن بقى أنت أعجمي ولا مش عاجبك، دي قضية ثانية ترجع لك. دلالات الألفاظ ومعرفة المعاني وما يترتب من السياق والتركيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحد المخاطب وحد المخاطب، ديت كلها أمور في غاية الأهمية بالنسبة لمعرفة دلالات الألفاظ ومعانيها. طيب يقول الشيخ التركيب تقديم وتأخير، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، ذكرناه قبل ذلك. نقرأ كلام الشيخ يا أخوانا. يقول ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبه بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. يبقى لما يجينا آيات السلف أولوه ما ينفعش نقال تأويل، أمال نقال إيه؟ لأن هو ده الظاهر بتاعه. إزاي الظاهر؟ ما هو أنت ما تش عارف لغة العرب، يعني كيف تجعل القرية أهل القرية ومعروف كده القرية المباني والشوارع والكلام ده كله، يقولوا لا ده سياق لغة العرب وأدلتها يدل على أن المعنى القرية هنا معناها الإيه؟ أهل القرية. واسأل العيرة التي أقبلنا فيه، العير هسأل الجمال وجمال بيتكلم، لا اسأل أصحاب الإبل، كيف عرفتها من قوله واسأل، ودي لغة العرب. علشان كده دايما تجد ان كل اهل العلم وكل اهل التفسير حينما يختلفون في تحديد المعنى المراد من كلام الله عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيرجعوا لغة العرب. ازاي؟ يقول لك قال الشاعر كذا وفي كلام كذا وفي كلام العرب كذا، يجيب قاموس العرب وكلامه يبدأ يستدل على معنى الألفاظ من خلال كلام العرب. والسر في ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بأن القرآن عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، واخد بالك؟ فمعنى عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بلغة العرب وأفصحها وأنصحها للأمة، فلابد أن نرجع لكلام العربي عند معرفة المعنى المراد، عدا ذلك مرفوض مرفوض مرفوض. عشان كده يقول لك مثلا زي ما قلنا قبل ذلك إن حقائق الألفاظ لها ثلاث معاني، الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، وخبر دي ثوابت. اي انسان لا يقر بهذه الثوابت ده جاهل، ما يقدم الكلام معه بل يؤخر. يقول الشيخ احدهما ان لا نسلم ان تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فان ظاهر الكلام ما يتبادر منه المعنى وهو يختلف باختلاف السياق وما يضاف اليه الكلام، فان الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. دي عاوزة وقف. احنا قلنا قبل ذلك إن ألفاظ العرب، معلش الكلام ده قلته كتير ويتسع صدركم وهيقوله مرة كمان لأنه مهم، ما هو ساعات الإنسان فينا هو بيتكلم بيضطر اضطرار ملجئ أن يعيد الكلام أكثر من مرة حتى يستقيم الكلام. قلنا قبل ذلك ألفاظ العرب من حيث المعاني إما نص فاكرين، وإما ظاهر صح، وإما مؤول، وإما مجمل، وإما مبين. دول خمس ألفاظ ما لهمش سادس. ألفاظ العرب باعتبار المعاني إما نص وإما ظاهر وإما مؤول. نص، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين، خمس حاجات. طب عدهم يا محمود، عدهم لي كده. أحسنت. طيب النص ما يدل على معنى واحد خلصنا منه. طب الظاهر بيبقى عبارة عن لفظ له معنيين اثنين ولكن أحدهما أظهر من الآخر، واخد بالك؟ يبقى لفظ في لغة العرب، جبنا اللفظ فتحنا قواميس العربية لقينا اللفظ ده هو بيطلق على أكثر من معنى ولكن بعض المعاني أظهر من بعض، فسمنا المعنى الأظهر هنسميه الظاهر والمعنى المستخبي هنسميه المؤول. فالعلماء قالوا إيه؟ طيب على أي المعنيين يحمل اللفظ؟ قال لك الأصل على المعنى الظاهر، الأصل على المعنى الإيه؟ الظاهر، ولكن يجوز لنا أن نحمله على المعنى المؤول عند وجود قرينة تدل على ذلك وعند استحالته أن يحمل على ظاهره. زي بالضبط لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بنود الصلح مع قريش وجه عروة بن مسعود الثقفي من ضمن الوفود يتفاوض مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عروة بن مسعود يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أي محمد، أرأيت أنك أتيت بأقوام من أوباش الناس تستأصل بهم شأفتك؟ والله ما أراهم إلا إذا حميت الحرب فروا عنك وتركوك. فأبو بكر الصديق واقف قال له: يا عروة، أنحن نفر عنهم؟ أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات. فقال النبي، فقال عروة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ قال: ابن أبي قحاف. فقال: لولا يد لك عندي لكافأتك به. عروة بن مسعود عربي قح، لولا يد لك عندي، يد، واخد بالك؟ يعني ايه؟ انت لك حاجة عندي، فانا عربي كريم اصيل، واحدة قصاد واحد، اما لو زودت يبقى ليا الكلام معك تاني، واخد بالك؟ يبقى كلمة يد لها معنى، معنى ظاهر ومعنى ايه؟ مؤول. بنعرفه ازاي؟ من خلال السياق نفسه. يبقى في عندي قرينة هنا بتحملني، ومش كده وبس، مش كده وبس، بيبقى عندي استحالة ان يحمل اللفظ على ظاهره. الذي أوقع المبتدعة في الجزئية الأولانية قال لك استحالة حمل اللفظ على ظاهره، استحالة أن نقول الرحمن استوى. ليه يا ابني؟ قال لك أصل إحنا ولو أثبتنا له الاستواء مثلناه بخلقه. هو ده الإشكال كله. إيه الإشكال كله هنا؟ ما الذي ألزمك بذلك؟ قال لك هي كده عندي. طبعا هذا ضلال وانتكاسة في العقول. واضحة يا إخوانا دي؟ يبقى هنا كلام الشيخ لما بيقول إيه؟ أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف الله لها عن ظاهرية فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، دليل على صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهرية إلى المعنى الإيه؟ المؤول اللي هو المعنى المرجوع. الشيخ يقول: إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. برضو هنا بقى أنبه أن نبين الفرق بين التأويل وبين التحريف، نعرف الفرق بين الاثنين. قلنا التأويل معناه صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر تدل عليه لغة العرب مع وجود قرينة واستحالة حمله على ظاهره، ده اسمه التأويل. طب التحريف صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب وليس عليه قرينة ولا دليل. أو تدل عليه لغة العرب ولكن هو في غالب الأحيان بيبقى تحريف. معايا أخوانا؟ طبعا المتأخرين سموا التحريف تأويلا، لأن لفظ التحريف مستهجن عند السامع، فحتى لا يحدث الاستهجان جعلوا التحريف تأويلا. وطبعا كما تعلمون أن تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية لا يغير من الحقيقة شيء. المجمل وساعات بيسموه المشترك، وهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنيين وكلاهما في منزلة واحدة. هي نفس المعنى دي، ما فيش حطناهم في الميزان طلع اللسان قصاد بعضه فاد، ده اسمه المجمل. والمجمل هذا لابد أن يحتاج إلى الإيه؟ المبين. لابد أن يحتاج إيه؟ يبقى المبين معناه إيه؟ قرينة تدل على تعيين المعنى المراد من اللفظ المشترك أو المجمل. معايا أخوانا كده؟ يبقى رد الشيخ العثيمين هنا عبارة عن معنيين، يعني عبارة عن أمرين اثنين. رد المجمل، المعنى الأول قال لك هذا ليس صارفا لللفظ عن ظاهره، بل إن ظاهر اللفظ يختلف باختلاف السياق والتركيب. الأمر الثاني قال لك ولو قلنا أن السلف صرفوا اللفظ عن ظاهره، واخد بالك، لا يبقى عندهم قرينة إما متصلة وإما منفصلة حملتهم على صرف اللفظ عن ظاهره، وده اللي بتدل عليه لغة العرب. يقول وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. يبقى هيبدأ يجيب النصوص اللي هم ايه أهل البدعة اتهموا السلف بأنهم أولوها ويرد عنه. يقول ونمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هنشوف النصوص دي كيف تكلم عنها الشيخ عليه رحمة الله. يقول نقله عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى هذه الحكاية: كذب على الإمام أحمد. طيب هنا يا أخوانا برضو في حاجة أشير إليها إشارة سريعة، وهي دائما قبل أن تستمع إلى الشبهة من المشبه أو من الذي أثار الشبهة، انظر ابتداء في الشبهة التي أثارها هل هي صحيحة النسبة إلى قائلها أم لا. دي يا أخوانا، لأن كثير من أهل البدعة يأتوا بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة وموضوعة ويجعلونها مادة دسمة لإثارة شبهاته، فأنت ما تنسخش وراه. هو مثلا بيقول لك إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بقى ما تتعجلش وتقوم لا ليس المعنى مضبوط، لا اثبت العرش أولا ابتداء، واخد بالك، اثبت العرش ابتداء. قل له الحديث ده فين؟ يقول لك في الحتة الفلانية. من الذي صححه؟ يقول لك صححه الحاكم وأقره الذهبي عليه. أنت بقى راجل فاه، راجل وتد. قلت له لا تعالى بقى، الحاكم متساهل في التصحيح، والحاكم ألف المستدرك في أخريات حياته وعذره العلماء، واخد بالك. تعالى بقى ندور أنت على السند ونشوف أهل الاختصاص كيف حكموا على هذا الحديث بالراحة كده بهدوء علم كده. يبقى ابتداء بننظر إلى الشبهة التي أثيرت. فاكرين لما قلت لكم قوام الدين على أصلين لا ثالث لهما: إثبات الدليل وفهم الدليل. ده قوام الدين كله، إثبات الدليل ابتداء وبعد فهم الدليل ثانيا. ما ينفعش أتكلم في الثانية قبل أن يتلقى من الأولى، قبل أن أثبت الدليل. ثبت الدليل في القرآن خلاص مش هنتكلم فيه، واخد بالك. طب الفهم بقى اللي احنا لسه قايلينها من شويه، طب الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين او احدين، خلاص انا مش هتكلم معاك مطلقا، واخد بالك. طيب الفهم نبدا نتكلم مع بعض في الفهم. واضح يا اخوانا القواعد دي؟ طيب الشبهة الأولى قوله تعالى تجري بأعيننا، مش عندك كده مش كتبوها من يدها؟ طيب خد دي ما جلاش حاجة ولا صعب تكتبوها؟ ما بغش ورق ما بغش أقلام ماشي. تجري بأعيننا، قالوا ده اللي قالوا هنا أهل البدعة، ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في نفس العين، ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في نفس العين، الرد الرد ها؟ ظاهر اللفظ يدل على أن السفينة تجري في نفس العين، العين معايا؟ العين تجري بأعيننا، رب سبحانه هو المتكلم عن سفينة نوح، تجري بأعيننا. الرد يوجد في الآية دليل متصل يلزمنا، يوجد في الآية دليل متصل يلزمنا من أن نصرف النص عن ظاهره، عن ظاهره وهو الباء تجري بأعيننا، فهي تدل على المصاحبة وليست للظرفية، كلام العرب تدل على المصاحبة وليست للظرفية، لأن أهل السنة والجماعة تجري بأعيننا برعاية المولى عز وجل وحفظه وعنايته. ويقال أيضا قرينة الثانية لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله، فهي في الأرض، فهي في الأرض وتسير في البحر برعاية الله وعنايته. نعم ها؟ لا هو مش عارف، هو ما بيديهاش، بس عاوز يقول لك انت جيت هنا تجري باعيننا، اول قلت ان العين معناها العنايه والرعايه، طب بتعتب عليا ليه لما اقول المجيء عباره عن مجيء رحمته؟ هو عاوز يوصلك للمرحله دي، هو عارف غايه المنى عند المبتدع ايه؟ ان يقول لك المساله خلافيه واسكت، زي ما حصل من المبتدع في الوقت الحاصل، يقول لك خلاص يا عم نعتبر المساله خلافيه، اياك ان تذل وتقول خلافيه، هي خلافيه بس خلاف تضاد مذموم غير سائغ، لان هو غايه منى ان هو يحيدك، خليك بقى يقول لك خلاص طب خلافيه كل واحد ايه؟ ولكل وجهات وموليه. هم اهل التقول عاوزين يوصلوا كده، انتوا قلتوا تجري باعيننا بعنايه الله ورعايته، يبقى تاويل. طب واحنا قلنا استوى استولى، زعلان مننا لو فضحتنا وجرصتنا ليه؟ نقول لك لا، انت قلت استوى استولى، مفيش في العرب الكلام ده خالص، احنا كنا قلنا باعيننا دي في كلام العرب، واخد بالك؟ فقلنا ان الباء هنا للمصاحبه وليست ايه؟ للظرفيه. الشبهه الثانيه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الحجر الاسود، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الجواب عن هذه الشبهة أن أهل السنة والجماعة يمين الله في الأرض لو أخذنا بظاهره بمعنى إيه؟ الحلول، مظبوط؟ معنى ايه الحلول؟ لان احنا قلنا قبل ذلك اثبتنا ان لله عز وجل يدين، يدين، وباجماع اهل السنة والجماعة احدهما يمين، لقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، الاخرى شمال او لا، هذا معترض بين اهل العلم والخلاف في هين، والصواب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، واخد بالك؟ الامر يعني ما فيش في يعني نزاع فيه هين، واخد بالك؟ فهنا لما قالوا الحجر الاسود يمين الله في الأرض. أهل السنة والجماعة من أثبت منهم الحديث أولا، واخد بالك؟ وده إيه بقى؟ إيه مطعن أهل البدع؟ قال لك مثلا أهل السنة قالوا الحديث ضعيف، قال لك لا مش نرجع به، الحديث صحيح. أولته ليه؟ الرد جاي كما قال الشيخ عليه رحمة الله. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. وهنا عاوز ننبه على حاجة معينة، وهي الحكم على الأحاديث بالصحة وبالضعف باتفاق عقلاء الأمة وأئمتها يرجع لأهل الاختصاص. كلمة ضغطها، المختص هو اللي يحكم. طيب والمعني بأهل الاختصاص؟ أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الدارقطني، واخد بالك، شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل هؤلاء الأفذاذ هم أهل الاختصاص، واخد بالك. أما من أقحم نفسه في هذا البحر الذي لا ساحل له ويبدأ يجعل نفسه من أهل الاختصاص ولم تقلب أظفاره في شريعة الله، هذا ليس في العير ولا في النفير ولا يلتفت إليه. ومن أعجب ما قرأت عن الشيخ محمد الغزالي، واخد بالك، الغزالي السقة، كان دائما يدندن ويشقشق حول مسألة الرجوع لأهل الاختصاص، أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، وبدأ يحكم على الأحاديث بالنكارة وبالعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطح وغيرها، مع أنه ليس من أهل الاختصاص بكلامه هو. فالرجل لسنا في لغة العربي ومختصص في لغة العربية. طيب ما الذي أتى بهك إلى هذا البحر وأنت تدندن حول الاختصاص؟ عشان كده أصلا أنت ممكن تتكلم مع إنسان يقول لك لا الحديث حسن. طيب يا ابني من اللي حسنه؟ قال لك أنا. قال لا، من أنت؟ أنت مش عارفني؟ لا والله ما أعرفكش، أصلا أنا حسنت الحديث وأنا معتمد. أشوف الإجازات أهو، قرأت البخاري في مجلس واحد والسنن الأربعة في مجلس ونص، وهو ده السواد اللي ماشي دلوقتي. وبعدين بقى يا اخوانا، يبقى دي مسألة لابد نركز عليها كويس. الحكم على النصوص الشرعية ده من شغل أهل الاختصاص، هم الذين يحكمون، أما غيرهم فلا عبرة بكلامه ولا يعول عليه. طيب، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يبقى إذا انتقلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام ابن عباس، خلاص احنا عندنا نصوص شرعية، لأن احنا عندنا الصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والسنة. انت جيت بكلام صحابي، ده خارج عن محل النزاع بتاعنا، احنا عاوزين نشوف كلام سيدنا النبي اللي احنا أولناه فين حتى نرد عليه. كما قلت بأعين ليس لك فيها إلا الجهل. أما الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صفحه فكأنما صفح الله وقبل يمينه، هذا كلام ابن عباس. يقول: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبهه بمن يصافح الله فكأنما. طبعا المبتدئ ما يعرفش كأنما في لغة العرب تدل على إيه. فكأنما فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبهه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلام الشيخ العثيمين. نعم. لا واضح يا اخوانا، ديت لحظه دي. الشبهه الثالثه وهي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقول: والجواب عن هذا الحديث الصحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اكتب يا اخي الفضل كده: هل معنى الحديث ان الله تعالى قد قبض القلوب بين اصبعين من اصابعه كما يقبض الانسان القلم بين اصبعين؟ الجواب: لا. الجواب: لا. طيب، هذا الحديث، اكتب أيضا، هذا الحديث يثبت صفة الأصابع مع غيره من النصوص. صفة الأصابع مع غيره من النصوص ثابتة لله عز وجل، وشأنها شأن بقية الصفات لا ندري عن الكيفية شيئا. يقول أهل البدعة أن البينية تقتضي المماسة، أن البينية تقتضي المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن في جوف بني آدم. ده كلام أهل البدعة. تاني كلام أهل البدعة أو وجه الاشتباه إليهم في هذا النص، قالوا أن البينية اللي هي قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قال لك البينية تقتضي المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن في جوف بني آدم، في جوف بني آدم. وعليه فيلزم أهل السنة أن يقولوا بالحلول أو أن يؤولوا. وعليه فيلزم أهل السنة أن يقولوا بالحلول أو يؤولوا. معنى الكلام ده إيه؟ خدوا بالكم، دايما لما تنظر إلى المبتدع وهو يتكلم دقق أوي في الأصل اللي بيتكلم به قبل أن تصل إلى نتائجه، لأنه هو بيحط أصل وبيبني عليه كلامه. فأنت كن كيسا وانظر إلى أصله ابتداء، واخد بالك؟ يعني بأعيني قالوا معناها ان السفينة بتجري في عين ربنا عز وجل. طب الباء لا تدل على ذلك. كذلك في قولهم بين اصبعين من اصابع الرحمن، قالوا هم ايه ده الاصل بتاعهم؟ قالوا ان البينية تقتضي المماسة، ده اصلهم. ما نقف عنده الاول، واخد بالك؟ يعني لما هم قالوا ايه ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين كلمة بين الباء والياء والنون، قالوا البينية تقتضي المماسة أو يلزم منها الممس، ده كلامه. وبعد كده بنوا على الكلام ده كلام تاني، قالوا خلاص يبقى انتوا يا أهل السنة واحدة من اثنين، إن أخذتم اللفظ على ظاهره يبقى بناء عليه أثبتتم أن الله حال بذاته في كل مكان، وإن أصابع الرحمن في جوف بني آدم، على أساس أصلهم إيه اللي هو أصلهم البيت قبل الممس. طب أهل السنة برأهم الله من كل بدعة ومن كل مخالفة، قالوا خلاص طالما أنت لا تقول بالحلول يبقى أول بتعيب على نحن ليه، أدي اللي عاوزين يوصلوا له، شوف اللف والدوران عامل إزاي. فإحنا بقى ما نجيش من الآخر، لا تعال شوف الأصل بتاعك الأول، هل الأصل الذي أصلته صحيح أم لا؟ الجواب البينية لا تستلزم المماسة، قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ده نص في القرآن الكل عارفه، السحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة، لا السحاب لمس الأرض ولا لمس السماء، فالسحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة ولا مقاربة بين السماء والأرض. والشيخ جاب مثال ثاني، بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينه، كذلك فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. واضح ولا مش واضح دي؟ طب احنا عرفنا يعني هم أهل البدعة قالوا، ركزوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، أهل البدعة قالوا إن المماسة تقتضي، إن البينية تقتضي المماسة. إحنا نقضنا الأصل ده منين؟ من القرآن، والسحاب المسخر بين السماء والنص في القرآن، ونقضنا هذا الأصل بكلام الناس والعرف والعقل، مكة بينها وبين المدينة بدر، هل بدر لزق في مكة؟ أبدا. بدر لزق في المدينة؟ أبدا. يبقى جبتوا الكلام ده منين؟ من محض الهوى والتخريف. واضح يا إخوانا دي؟ الشبهة التي تليها إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والجواب برضو نفس الرحمن، واخد بالك؟ والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قالوا وجه الاشتباع عندهم بقى، وجه الشبهة عند أهل البدع، قالوا النفس لا يمكن أن يوصف الله به، بس النفس لا يمكن أن يوصف الله به لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله عز وجل منزه عن ذلك. قالوا النفس لا يمكن أن يوصف به الله، لما؟ لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله تعالى منزه عن ذلك. الجواب زيادة وأجد نفس ربكم من قبل اليمن زيادة غير مقبولة، بل هي شاذة منكرة، بل هي شاذة منكرة. الوجه الثاني معنى نفس. معنى نفس كل شيء يفرج به عن المكروه. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم. معنى نفس النفس كل شيء يفرج به عن المكروه. فعلى ذلك عن المقروب وعليه فيكون معنى الحديث على فرض صحة الزيادة. أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال الفيروز أبادي: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حد كلام الفيروز أبادي. قال الفيروز أبادي بقى كلامه: نفس اسم وضع موضع المصدر الحقيقي. نفس اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، من نفس تنفيسا ونفس، من نفس تنفيسا ونفسا، أي فرج تفريجا. والمعنى، والمعنى أن الريح تفرج الكرب وتنشر الغيث وتذهب الجدب. والمعنى أن الريح تفرج الكرب وتنشر الغيث وتذهب الجدب. ده كلام من ده يا أخوانا، كلام العربية، كلام أهل العرب. وعليه، وعليه فالحديث على فرض صحته ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعاه أهل التعطيل اللي هم قالوا ايه؟ ان النفس لابد ان ياتي شيء مجوف يحتاج الى شيء يفرج به، يفرج عنه اي يخرج. ان المعنى الذي ادعاه اهل التعطيل انه ظاهر الحديث معنى فاسد. ليس هو معناه، بل معناه كما دلت عليه لغه العربي وهو السابق. بل معناه ما دلت عليه لغه العربي وهو السابق. الشبهة التي تليها قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قال أهل التعطيل، الشبهة وجه الاشتباه عليهم، قال أهل التعطيل: ظاهر هذا النص أن الله تعالى كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فقال أهل التعطيل: إن لم تأخذوا بظاهر النص فأنتم مؤولون. إن لم تأخذوا بظاهر النص فأنتم مؤولون. الجواب، نقرأ كلام الشيخ: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. أولا يا أخوانا، هذا النص اكتب يد أنا مش موجودة هنا، هذا النص جاء في القرآن في موضعين. الموضع الأول هو: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والنص الثاني: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى كلمة استوى إلى السماء جت في موضعين في القرآن. طيب، معتقد أهل السنة والجماعة، اكتب هذه المعلومة، معتقد أهل السنة والجماعة أن العلو صفة ذاتية لله تعالى، العلو صفة ذاتية لله تعالى، والاستواء صفة اختيارية فعلية. طيب، كلام الشيخ بقى نقرأه: الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي ردحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلافة، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسوهن، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. يبقى قول أهل السنة والجماعة اختيار ابن جرير أخذوا بظاهر اللفظ وفوضوا علم الكيفية إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، عدي بإلى، استوى إلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروي بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها، وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. اكتب يا أخي الفضل: وعليه فمعنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء. لأن الفعل استوى عدي بإخوانا إيه؟ بإلى، تدل على الغاية والانتهاء، وهذا هو كلام العربي وليس صرفا لللفظ عن ظاهره. الشبهة التي تليها، الشبهة التي تليها: وعليه فمعنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض، ابتداء كده أيهما خلقت أولا، الأرض أم السماء؟ الأرض، ماشي يا أخوانا. لما خلق الله عز وجل الأرض قصد، اللي معنى استوى إلى، وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء. الشبهة التي تليها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وهو معهم أينما كان، وهو معكم أينما كنتم الآية الثانية، وهو معكم أينما كان، وهو معهم أينما كان. قال أهل التعطيل ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وقال أهل السنة أن الله معنا بعلمه، بعلمه. فقال أهل البدعة أخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها فلما تنكرون عليه. طيب، هو الشيخ هنا أكرمه الله تكلم كلاما طيبا عن المعية، فأرى أن نقرأه بشيء من التؤدة. يبقى عرفت وجه استدلال المبتدع من الآية إيه؟ وهو معكم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا. قالوا ظاهر الآية أن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان. أهل السنة والجماعة يقولون غير ذلك، يقولون إن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وبقدرته وبعنايته وسلطانه، ويقسمون المعية كما سوف يأتينا. فضل يا شيخ. أي نعم، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى يستوي وقتما يشاء. ما احنا قلنا عندنا صفة ذات وصفة فعل، صفة الذات لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بمثله. أما صفة الفعل فهي متعلقة بمشيئة المولى عز وجل. يستوي لا، أحسنت، ما كل شيء يفنى إلا ما دل النص على عدم فنائه، واخد بالك؟ ودلت النصوص الشرعية على عدم فناء ثمانية أشياء معايا. ما هو أي شيء لم يدل النص عليه؟ ما حش احنا عندنا عام وعام مخصوص معايا أخي فضل. طب خليك معايا، إبليس شيء أم ليس بشيء؟ تأكد. ورحمتي وسعت كل شيء، يدخل فيها الخبيث؟ لما أخرجته؟ أسأل أخاكم معه عينان ولسان وشفتان. فضل. يبقى في نص أخرجه من العموم، كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، هناك نص أخرجه من العموم. والأشياء التي تبقى بإبقاء الله لها ثمانية، هي الجنة والنار، اللوح والقلم، الكرسي والعرش، عجب الذنب والأرواح. ها، وضحت؟ ائتني بهم كده، ائتني بهم. ايوه، انت شويه ولا ايه؟ خذهم مني واكتبهم: الجنه والنار، اللوح والقلم، الكرسي والعرش، عجب الذنب والارواح. عجب الذنب والارواح دلت الادله الشرعيه على انها لا تفهم. كيف؟ والله ما ندري بقى، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنها لا تفنى. نكمل يا أخواني، لا أعزم نخلص إن شاء الله. كتاب ينبغي أن ينتهي منه قبل دخول الشهر. أقرأ كلام الشيخ، ركزوا معايا، الله يبارك لكم يا أخواننا، والإشكال عليكم شيء نوضحها إن شاء الله. الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ شكل كلمة حالا عندك، حط شدة على اللام، أو يقال إن ظاهرهم وحقيقتهم أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. يقول الشيخ: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. هو ده الإشكال كله عند المبتدأ، إن هو أخذ اللفظ ولم ينظر للسياق ولا التركيب ولا الإفراد ولا الاقتران ولا التقديم ولا التأخير، هو قال لك هي كده وبس. وطبعا كما تعلمون أهل البدع دائما وأبدا يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. يقول: ولا ريب أن القول الأول اللي هو إيه يا أخوانا، إن حقيقة اللفظ وظاهره تقتضي أن الله مع الخلق بذاته. يقول: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأدل أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في لغة العرب، هنا بقى هو هنا قب الرحم، المعية في لغة العرب، افتح كتب لغة العرب وشوف المعية هل تدل على المخالطة وتدل على المشاركة أم تدل على المصاحبة أم تدل على ماذا؟ يقول: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. يبقى إذن المعية تدل على المخالطة، نعم تدل، وتدل على المصاحبة، نعم تدل، ولكن متى تدل على المخالطة وتدل على المصاحبة؟ السياق اللي بيدل عليه. هم بقى جعلوها تدل على الايه، على المخالطة على الدوام. طب ده جبته منين ده؟ هذا لا تدل عليه لغة العرب. زي الشيء بقى العجيب، ان فيه الفاظ أولها المبتدعة في الصفات لا تدل عليها لغة العرب لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك أصرت المؤسسة الرسمية على القول به، وهو استوى بمعنى استوى، لا تدل لغة العرب لا من بعيد ولا من قريب على أن استوى بمعنى استوى. والبيت الشعري الذي تشدق به بيت لنصراني حاقد لا يعرف أصله من فصله. طيب، يقول الشيخ: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، باطل من وجوه. الأول: إنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره، وطبعا العمدة عندنا تفسير السلف. الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل، ودي مهمة اللي هي من سماء إيه؟ استدراج المخاطب. يعني أنا وياك، أنت قلت كذا كذا، طب ما هو يلزم من قولك كيت وكيت وكيت، نقوم نتفق على أن اللوازم باطلة فيكون القول باطل. قال: ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب عز وجل. كلام واضح. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال أي شيخ الإسلام: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. طيب، أنا هقف عند هذا الحد حتى نأتي بالأذكار الشرعية قبل المغرب، ونكمل إن شاء الله بقية شبهة المعية بعد أذان المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل هذا الكتاب المبارك اللي هو القواعد المثنى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونكمل كلام الشيخ في الرد على شبهة المعية التي أوردها أهل البدعة وأرادوا أن يلزموا أهل السنة بالتأويل كما هم وقعوا في هذا الأمر العظيم. يقول: ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار وهو أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال أي شيخ الإسلام: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهره. يبقى وعليه، سواء كان لفظ المعية يدل على معنى المشترك أو معنى واحد، كلا الأمرين لا يدل على أن ذات الرب عز وجل مختلطة بذوات الخلق، حتى يتهم أهل السنة بأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره وأولوا. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخره، فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم. أهو أتى بفعل يعلم المستلزم لصفة العلم لله عز وجل، ومن أسماء ربنا عز وجل العليم كما تعلمون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى بدأها ألم تر أن الله يعلم، ونهاها إن الله بكل شيء عليم. فذكرت المعية بين علمه الأول وعلمه الآخر، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنهم معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرش، وعموم علمه مطلوبة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصرهم بأعماله مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرش. مفهوم يا إخوانا ديت؟ يعني في آية الحديث أخبرنا عز وجل في أول الآية أنه استوى على العرش، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. فلو قلنا معكم هنا معناها مع الخلق بذاته، لأصبح هناك تعارض بين أول الآية أنه استوى على العرش وبين آخرها أنه مع خلقه بذاته، فدل على أن كونه معهم أي بعلمه وبهيمنته وقدرته وسلطانه وعلمه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرش حقيقة، على عرشه حقيقة. يبقى مع خلقه حقيقة بعلمه بقدرته بسلطانه بتدبيره لشؤونه. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما الذي يقصده شيخ الإسلام بقوله الظنون الكاذبة؟ أي أن الله عز وجل بذاته مع خلقه، بلك أن الله بذاته مع خلقه. وقال في الفتوى الحواري من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. عارفين معنى الكلام ده إيه؟ طب أعيده ثاني كده ونشوف نبور في معناه. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. عشان يقصد الشيخ إيه؟ استدل ثم اعتقد، هذا الذي يقصده. يبقى لو أن الإنسان ذهب إلى الكتاب والسنة قصد الحق والتماس سيوفق، أما إن قصد الكتاب والسنة ليأتي بأدلة لتبرهن على صحة المعتقد الذي ثبت عنده قبل أن يستدل، يستحيل أن يصل إلى الحق، يستحيل. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا حقيقة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها حقيقة، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أيضا حقيقة. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال حديث غير صحيح ولكنه طويل. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معنى الآية إيه؟ الله عز وجل أمر بتدبر القرآن وأخبرنا أنه من عند الله، وأخبرنا بعكس ذلك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى خد بالك، هاتها من الآخر كده، الكتاب من عند الله يبقى يستحيل أن يكون فيه اختلاف. طيب تدبرنا فوجدنا أن فيه اختلاف، عيد التدبر تاني. يبقى تدبرك للنصوص غير سديد. لما؟ لأن الله أمر بالتدبر وأخبرنا أننا إذا تدبرنا لن نجد فيه اختلاف. لماذا؟ لأنه من عند الله. طيب تدبرت ووجدت فيه اختلاف، يبقى التدبر غير صحيح. وضحت يا إخوانا ديت؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، وعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. يقصد بذلك إيه؟ أنت تدبرت ووجدت فيه اختلاف ولم تجد أحدا من الراسخين أن يوضح لك الإشكال، تعمل إيه؟ تسلم وتقول آمنا به كل من عند ربنا، واعلم أن هذا لقصور في عقلك. أنتم معايا يا أخوانا في الجزئية دي؟ أنت قرأت وما قدرتش تستوعب ولم تجد أحدا من أهل العلم يسعفك ويزيل لك الإشكال، تعمل إيه؟ كل من عند ربنا آمنا به وتكل علمه إلى الله عز وجل، لأن أنت عندك أصل. عارفين زي إيه بالضبط؟ إحنا عندنا أصل إن الصحابة لهم منزلة عالية، فواحد طعن في صحابة ومعرفناش نرد عليه، نقول له دع عنك هذا، فمعتقدنا راسخ كالجبال لا يؤثر فيه طعن الطاعنين. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينه، وكذلك ابن القيم كفى من يقتصر الصواعق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قال إنه مجاز. طبعا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، شيخ الإسلام ابن القيم رد على القائلين بثبوت المجاز في اللغة وفي القرآن من 50 وجه، ورد أيضا عليهم في قولهم الباطل إن الحديث الأحاد لا يعمل به في مسائل الاعتقاد. وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية الصوت هذه اللي احنا أخذناها، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن. برضو ما تنسوش وإحنا بنتكلم في مثل هذه الأمور إن هذا الكلام باستيعابه وفهمه وتدبره يطفي على القلب مهابة وتقديسا للمولى عز وجل، ومن ثم يأتي التعظيم الذي من خلاله نعظم النص ونتقيد بالحلال وبالحرام. اوعى تنسى دي خالص. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، هي لفظ المعية، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، ولكن ممكن تستلزم الاجتماع في المكان إن دل السياق على ذلك. واضح يا إخوانا؟ يبقى هي لها احتمالات، تستلزم المخالطة والمكان والوحدة في المكان، ولا تستلزم، كل حسب السياق. فبالسياق في صفات الرب عز وجل مستوى على عرشه بذاته وهو مع خلقه بعلمه وقدرته وسلطانه وهيمنته إلى غير ذلك. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في الفتوى الحموية المجلد الخامس حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه لثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، ده معتقد السلف. القول الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية ومدار باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق، بل طبعا كما تعلمون هذا كفر بواح. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه الآخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فطار بلفظ العلو والفوقية والاستواء على عرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على عرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في السجود سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق عنده فوق عرشه كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها، وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والصفة النقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا ووجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا، قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ أنه صدر مني كتاب لبعض الطلبة تضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله لخلقه، ذكرت فيه أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته. شكل حالا عندك، شكله؟ طيب. بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حلا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنها، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وإمته. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيها بكم، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين. هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر المحرم سنة 1400 برقم 1190، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمهم. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. كل ما في الأمر يا أخوان إن الشيخ لما قال معية ذاتية، اللي هي في بداية الكلام، إن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطة بكل شيء، ظن بعض الناس إن الشيخ يقول أن الله بذاته موجود في كل مكان، فبدأ الناس يتكلموا فعلا عن الشيخ كلام ما يليق، مع أن كلام الشيخ الذي ينظر بعده يبرئ الشيخ براءة تامة من هذا المعتقد الخبيث، وحاذر الشيخ أن يقع في ذلك. ولكن الشيخ إطارة للسلامة حتى لا يكون لبس، لأن في بعض أفهام سيئة لا تحسن الفهم، فحذف هذه الكلمة. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم، شوف دقة الشيخ وأمانتي، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لألا يظن بالله ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. طيب اكتبوا بقى يا أخواننا كده لو سمحتوا الكلام اللي جاي ده، الخلاصة في صفة المعية. دلت الأدلة على أن المعية تنقسم إلى قسمين، اكتبوا يا أخوانا كلام. دلت الأدلة على أن المعية تنقسم لقسمين، أي معية الله عز وجل عامة وخاصة، عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين، والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف، القسم الثاني مقيدة بشخص. بأصبح المعية عندنا إيه؟ ثلاث: عامة، خاصة مقيدة بوصف، خاصة مقيدة بشخص. أولا المعية العامة، وهي التي تشمل كل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وجماد وحيوان وغير ذلك. دليلها المعية العامة هي التي تشمل كل أحد، كل مخلوق مؤمن وكافر بر وفاجر جماد وحيوان وغير ذلك. دليلها وهو معكم أينما كنتم، المعية الخاصة المقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة المقيدة بشخص معية خاصة مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وأخص أنواع المعية، وأخص أنواع المعية، وأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. وأخص أنواع المعية في إيه؟ وأخص أنواع المعية ما كان مقيدا بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. والمعية العامة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها، ولا يتصور وجود الذات بدونها. والمعية الخاصة صفة فعل لأنها تابعة لمشيئته تعالى. حاضر. فالمعية العامة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. والمعية الخاصة صفة فعل لأنها تابعة لمشيئته تعالى. طيب، دلت لغة العربي على أن المعية ثلاثة أنواع. دلت لغة العربي على أن المعية ثلاثة أنواع. الأول معية تقتضي المخالطة. معية تقتضي المخالطة، مثال ذلك شرب اللبن مخلوطا مع الماء، أو شرب اللبن مع الماء. المعية هنا تقتضي إيه يا أخوانا؟ المخالطة. عرفناها منين؟ ها؟ من السياق، من السياق. النوع الثاني معية تقتضي المصاحبة في المكان. مثال ذلك رأيت فلانا مع فلان يمشيان سويا. معية لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان. معية لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، مثل فلان مع جنوده. نعم، معية لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، مثل فلان مع جنوده. يبقى هو معاهم، ها، عنده معلومات كافية عنه، بالرغم ان هم الجنود في الصعيد وهو في القاهرة مثلا. طيب، اكتب، لان ديت اشياء مش موجودة في الكتاب، انا نقلتها عن الشيخ من كتب اخرى. قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اكتب كلامه بالسطر، إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثهم. لأنه من غير الجنس. من أول ثاني؟ حاضر. قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. شوف بقى الفوائد اللي بيأخذها العلماء من النصوص. قالوا: إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا وهو ثالثه، ولا قالها كويس إلا هو ثالثه، لأنه من غير الجنس. فإذا كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي، فإذا كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي. وأما إن كان من نفس الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد، وأما إن كان من نفس الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه من الجنس على زعمهم، لأنه من الجنس على زعمهم. طيب، ملحوظة خارج عن الموضوع ولكنها فائدة طيبة نسمعكم إياها. قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، الآية ارجعوها لأن الجواب هنا ناقص حتى أنظر إليه. طيب، قوله تعالى اللي احنا خدناها: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، نعم في الكتاب،
نعم
كويس. لا، فيه هنا زيادة هي. نحن قلنا الباء تدل على الايه؟ على المصاحبة، كويس؟ اكتب بقى: وهذا دلت عليه لغة العرب. اكتبها كمان، وهذا دلت عليه لغة العرب. تجري بعيون عندك في الكتاب. اكتب بقى كمان بعدها: تقول هذا الشيء بعيني، فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور. تقول هذا الشيء بعيني، معناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به. ولا أحد يفهم قط من قول الرجل أنت بعيني وعلى رأسي أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس. وإنما يفهم من ذلك أنه معظما عنده ومعتن به. طيب، وعليه فقوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأى منا وبعنايتنا ورعايتنا. وليس معنى ذلك أن الله لا عين له، وذلك لأن الرؤية لازم العين، وذلك لأن الرؤية لازم العين. وتفسير الشيء بلازمه صحيح. تاني، فاكرين صفة السق؟ فاكرينها لما احنا قلنا ان الأهل العلم لما قالوا ان هذه ليست من آيات الصفات أثبتوا السق أم لم يثبتوه؟ أثبتوا، ولكن بنصوص أخرى. كذلك مش معنى قلت تجري بأعيننا قلت بعناية الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس له عين، لا، نقول وليس معنى ذلك أن الله لا عين له، وذلك لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء منه، بجزء معناه، تفسير بجزء معناه. نعم، معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له عينان تليقان به سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إن الله ليس بأعور. طيب، شبهة أخرى عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. قال أهل البدع من المعطلة: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فأهل السنة والجماعة يقولون بهذا الجواب طبعا لا. طيب، إذا صرفتم الحديث عن ظاهره ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن ظاهره، برضو دي شبهة ذكرها أهل البدعة في تفسيري كنت سمعه الذي يسمع به. الجواب تكتبوا ولا تكتبوش؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل عينان تليقان به سبحانه، خلاص. الدليل في الصحيحين من حديث ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال فقال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم. وجه ذلك إن الدجال بيدعي أنه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إن الله لا يخفى عليك، إن الله ليس بأعور، ليس بأعور. يبقى المسيح الدجال أعور، والله عز وجل ليس بأعور، يبقى معناها له عينان. وهنا بننفي صفة العور عن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، ولولا أنه لم ينفيها ما نفينا. نعم، أيوة، مش قالك إن الله ليس بأعور؟ أيوة، عينين طبعا، ايه خبريه. نعم، ولا فين؟ لا، هو في الجزيره، مش عارفين فين الجزيره. ها، ايوه، مقيد، امال هيروح فين؟ اهو قاعد، ما زال مقيد. شبهه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث، الأهل البدعة قالوا إيه في الحديث؟ قالوا ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، ده ظاهر الحديث، ده كلام أهل البدعة. فأهل السنة قالوا لا، هذا ليس بظهر الحديث. أهل البدع ردوا عليهم، قال له: أولتم، فنحن نؤول كما تؤولون، فلماذا تنكرون علينا؟ الجواب: ظاهر الحديث لا يخرج عن أمرين. أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، القول الثاني أن الله تعالى يسدد الولي، أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله، بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله. معنى وعلمه لله الإخلاص، وبالله مستعينا بالله، وفي الله في شرعه. اكتبوا اكتبوا اسمعوا كلامي. ما احنا قلنا قوله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، ظاهر الحديث ده يفرق معنيه اثنين. المعنى الاول ان يكون الله سمع الولي وبصره ويده ورجله، هذا باطل، وهنشوف باطل ليه. المعنى الثاني ان الله تعالى يسدد الولي في سمعه وفي بصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله، بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله. معنى كلمة وعلمه لله الإخلاص. طب وبالله أي مستعينا بالله. طب وفي الله في شرعه. والمعنى الأول ليس مرادا بل باطل لوجهين اثنين. الوجه الأول، سياق الحديث يدل على اثنين متباينين. سياق الحديث من أوله من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ها؟ سياق الحديث يدل على اثنين متباينين، عبدا ومعبودا، محبا ومحبوبا، سائلا ومسؤولا. رحمكم الله. سياق الحديث يدل على اثنين متباينين، عبدا ومعبودا، محبا ومحبوبا، سائلا ومسؤولا، كل واحد من الاثنين غير الآخر. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فالحديث واضح الدلالة على التباين بين الخالق والمخلوق. الوجه الثاني الذي يدل على بطلان التفسير الأول، سمع الولي وبصره ويده، سمع الولي وبصره ويده وغيرها كلها أشياء حادثة. حادثة يعني إيه؟ مخلوق. ولا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا، فهذا مستحيل. وعليه تبين بطلان القول الأول ويتعين القول الثاني. بعد ذلك صفة القرب، مش كده؟ ها؟ نعم؟ أنا أخذها إن شاء الله بإذن الله. المثال كم؟ اللي هو بيقول في إيه؟ موجودين عندك في الكتاب أيضا. طيب اللي هو المثال الثاني عشر ها؟ حاضر صفحة كم؟ طلب الله بالنوافل دخلناه طيب ما هو ده هو التاني ده قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة والجواب مظبوط كده ها أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره يعني إيه أهل البدعة قال قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أهل البدعة ظنوا أن القرب هنا منسوب إلى الله عز وجل أهل السنة قالوا لا القرب هنا للملائكة فأهل البدع وصفوا أهل السنة بأنهم أولوا وصرفوا النصوص عن ظاهره والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبرهم أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصرهم وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع ها؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل من؟ الملائكة الذين هم رسل الله تعالى بعد ذلك قوله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي من صح كده؟ ما احنا قلناه؟ ما احنا قلنا ديت خلاص نأتي لمثال بقى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أخذناه. اللي بعده قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشى أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدل على قيام الأفعال الاختيارية به. مقصد الشيخ هنا اللي هي الصفة الصفة الاختيارية، صفة الأفعال يعني. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، هم السلف، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وأن هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق. وذهب بعض الناس إلى أن قوله في الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل طارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وطار بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا برضو وعلى جنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى
الحمد لله
وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد الكلام من أوله لأنه في غاية الأهمية. يبقى احنا قلنا في البداية أن الله عز وجل يتقرب من عبده قربا يليق بذاته وجلاله، وليس في هذا مانع. طيب، ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه، يعني ما هي العلة، أنه جعل قوله تبارك وتعالى: أتيته هرولة، صرفها عن ظاهرها وجعلها سرعة إقبال الله عز وجل على العبد بالمجازاة ومجازاته بأكثر من عمله. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل اللي هو أنا وأنت وغيرنا من أمثالنا، الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وطار بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. كل هذه طرق للتقرب إلى الله وما ليس فيها مشي. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا، وده أهم شيء، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق، اللي هو من أتاني إيه يمشي، من أتاني أي من تقرب إلى الله عز وجل، هل بالمشي فقط؟ لا، بأشياء كثيرة. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حد لهم على أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. يقول وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إلى لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج الغالب المثال للحص، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عباد تفتقر إلى المشي لتوقف عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. في هنا قاعدة اكتبها هنا كده، قاعدة، وهي أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى، وجب حمله على الظاهر، وتطبيق ذلك ليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة، وعليه ليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة. عدتني؟ حاضر. أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر، وعليه فليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة. وعليه نثبت صفة الهرولة والتقرب إلى والقرب لله عز وجل، وهي من صفات الأفعال على حقيقتها وعلى المعنى اللائق بالله عز وجل. اتبقى معنا شبهة واحدة نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم، ونكتفي بما ذكر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.